الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع في الفقه وفي كتاب الزكاة، وكنا نتكلم في الدرس السابق عن أهل الزكاة الذين يستحقون الزكاة. أنا عندي زكاة أدفعها لمن؟ ثمانية أصناف تدفعها لثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل، وهم أهل الزكاة. ولذلك تكلمنا من قبل وقلنا إن هناك فرائض قد عين الله المستحقين وما يستحقون، وكذلك فدية الأذى قد عين الله المستحقين وما يستحقون، ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وأيضا أهل الزكاة وأهل الكفارات، لكن أهل الزكاة كم هم؟ ثمانية. أهل الزكاة ثمانية كما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. من هم الفقراء؟ أنا أريد أن أعطي الفقير، لكن أريد أن أعرف الفقير. من هو الفقير؟ الذي لا يجد شيء، ما عنده شيء. عندك فلوس؟ ما عندي فلوس. عندك أكل؟ ما عندي أكل. أو أنهم يجدون بعض الكفاية، يعني يجدون بعض الكفاية، يجدون ما يكفيهم، شيء لا يكفيهم، هذا الفقير. أما أن الفقير، أما أنه لا يجد شيء أو أنه يجد بعض الكفاية، بعض ما يكفيه، هذا الفقير. طيب من هو المسكين؟ المسكين الذي يجد أكثر الكفاية أو نصف الكفاية، هذا المسكين. يعني المسكين أحسن حالاً من الفقير، فالمسكين هو الذي يجد أكثر الكفاية، لكن ليست كل الكفاية، ليس عنده ما يكفيه، وإنما أكثرها أو نصفها. هؤلاء الفقراء والمساكين تكلمنا عنهم في الدرس السابق، واليوم نبدأ في القسم الثاني، وهم العاملين عليها. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما الصدقات. حصر الصدقات في هؤلاء الثمانية فقط، لا تعطي الزكاة إلا هؤلاء الثمانية، لا تبني فيها المساجد، لا تبني فيها أعمال أخرى، وإنما هي لهؤلاء الثمانية: الفقراء والمساكين والعاملون عليها. شو قال؟ العاملون عليها، لم يقل العاملون فيها، لم يقل العاملون بها، وإنما قال العاملون عليها. ولذلك يقول علماء اللغة العربية إن العامل مشتق يتعدى بالباء ويتعدى بعلاء ويتعدى بفي، ولنضرب أمثلة يتضح بها الفرق. فمثلا شخص قيل له: اتجر بهذه الفلوس ولك نصف الربح، هذا يقولون عامل بها. مثال ثاني: شخص استأجر لتنظيف البيت، تنظيف البيت أو تنظيف المكتب، هذا عامل فيه. ثالث: شخص وكلناه لتأجير هذا البيت والنظر فيه وفعل ما يصلحه، هذا عامل عليه. إذن من هم العاملون على الزكاة؟ الذين تولوا عليها. العمل هنا عمل ولاية، العمل هنا في الزكاة عمل ولاية وليس عمل مصلحة. أي الذين لهم ولاية عليها، من هم الذين لهم عليها ولاية؟ ينصبهم ولي الأمر، ولي الأمر الحاكم يقول: يا فلان يا فلان يا فلان، نرسلكم تأتون بالزكاة من التجار، تأتون بالزكاة من أهل الأغنام، تأتون بأهل الزكاة من أهل الحبوب. هؤلاء هم العاملون عليها الذين ولاهم الإمام ليعملوا فيها، يعني ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها وصرفها لمستحقيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الناس الذين يخرصون الزكاة الثمار، وكان يرسل البعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأجل يأخذون زكاة الأغنام والإبل والبقر والأموال. فالحكومة ترسل مجموعة يأخذون الزكاة من الذين عندهم الزكاة، هؤلاء الذين يأخذون الزكاة اسمهم العاملون عليها، يجمعون الزكاة من أهلها ويصرفونها لمستحقيها. ولذلك يقول هؤلاء هؤلاء وليسوا أجراء وإنما هم ولاة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وإنما قلت هذا لأجل أن يفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها، بل هو وكيل عليها أو بأجرة. ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منها، أما إذا تلفت عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع. المؤلف رحمه الله قال: والعاملون عليها، كما جاء في القرآن الكريم. لكن هل يشترط أن يكون العاملون على الزكاة الذين يجمعون الزكاة وأرسلتهم الدولة، هل يشترط أن يكونوا فقراء؟ وإلا لا يشترط أن يكونوا فقراء؟ لا يشترط أن يكونوا فقراء، يأخذون ويعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. لماذا؟ لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم، فإذا انضم لذلك أنهم فقراء ونصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم، فإنهم يأخذون بالسببين، أي يعطون للعمالة ويعطون للفقار. إذن عرفنا يا إخوان من هم العاملون على الزكاة: الذين يأخذونها، والذين يحفظونها، والذين يوكلون بقسمتها، كلهم يعملون عليها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: الجباه، العاملون عليها منهم الجباه. من هم الجباه؟ جمع جاب، وهم الذين يأخذونها من أهلها. يقولون جيب، هؤلاء اسمهم جباه، الذين يأخذونها من أهلها. وأيضا مع هؤلاء الذين يأخذونها من أهلها معهم حفاظ يقومون على حفظها، أمين الصندوق والذي يكتب في الدفاتر والذي يسجل وما إلى ذلك. وأيضا هناك أيضا موظفين آخرين قاسمون لها، يقسمونها في المساكين والفقراء. ولذلك يقول العلماء: الزكاة الدولة الإسلامية التي تجمع الزكاة من الأغنياء وتوزعها على الفقراء تأتي بهؤلاء. ولذلك يقولون تحتاج إلى ثلاث أشياء: جباية وحفظ وتقسيم. هؤلاء الذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها. لكن نحتاج إلى شيء آخر: إذا كنا نجمع الغنم والإبل والبقر، زكاة الغنم وزكاة البقر وزكاة الإبل، نريد رعاة يرعون هذه الأشياء. ولذلك هل نعطي هؤلاء الرعاة وهم يعتبرون من العاملين عليها أو ليسوا من العاملين عليها؟ ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة، ولكن يعطون من الزكاة بكونهم أجراء. الذين يرعون الغنم أو الإبل أو البقر، هؤلاء يعطون من الزكاة بكونهم أجراء. طيب هؤلاء العاملون قلنا ثلاث أنواع: من هم؟ الجباه الذي يأتي لصاحب المال ويقول هات الزكاة، والحفاظ والذين يقسمون، يعني ثلاثة أمور. وإذا كانت مواشي إبل أو بقر أو غنم نحتاج أيضا إلى رعاة، لكن ما مقدار الذي نعطي هذا العامل؟ كم نعطي هذا العامل؟ يقول العلماء نعطيه الأقل من أجرته أو كفايته. نسأله كم يكفيه؟ كم يكفي؟ يقول يكفيه 5000. كم أجرته؟ كم الأجرة؟ أجرة مثله الذي يذهب ويجمع وهكذا. قال الأجرة 6000، نعطيه الأقل وهو 5. وإذا كانت الأجرة الأقل نعطيه الأقل، الأجرة أو الكفاية. لكن الصحيح من أقوال العلماء أنه يعطى قدر الأجرة على طول، نعطيه قدر أجرته، لأنه يعطى للحاجة إليه فيستحق قدر الأجرة مطلقا. فإن كانت قدر كفايته فقد كفته، وإن كانت أقل من كفايته أخذ للعمالة وأعطي لفقره. هؤلاء العاملون عليها يأخذون من الزكاة، ولكن لا يشترط أن يكونوا فقراء، حتى ولو كانوا أغنياء يأخذون من الزكاة أجرتهم، يأخذون من الزكاة أجرتهم. لكن إذا كان فقير وهو عامل عليها نعطيه أجرته ونعطيه أيضا من الزكاة لأنه فقير. هذا هو النوع الثالث، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلفة، المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم. المؤلفة اسم مفعول، وقلوب نائب فاعل، لأن اسم المفعول بمنزلة الفعل المبني للمجهول. يعني ما معنى هذا المؤلفة قلوبهم؟ أي الذين يعطون لتأليف قلوبهم، نعطيهم من الزكاة لتأليف قلوبهم. ما معنى تأليف قلوبهم؟ ما معنى تأليف قلوب هؤلاء؟ إما أننا نرجو أنه يسلم، شيخ قبيلة لو أسلم ربما يهدي الله بسببه ناس كثير، أو أنه مسؤول ربما يكون سببا في إسلام كثير، هذا نرجو إسلامه نعطيه من الزكاة. أو أنه عدو نخاف من شره نعطيه من الزكاة لأجل يكف عنا شره. أو أنه يرجى بعطيته قوة إيمانه، إيمانه ضعيف، لكن لو أعطيناه من الزكاة يزيد إيمانه ويقوى إيمانه. هؤلاء الثلاثة، الأصناف الثلاثة، نعطيهم تأليفا لقلوبهم على هذه الأمور المذكورة. ما هي؟ الإسلام، أول شيء الإسلام، بحيث يكون هذا الذي يعطيه كافر، لكننا نرجو إسلامه إذا أعطيناه من الزكاة، فيعطى من الزكاة لأن هذا فيه حياة قلبه وحياة في الدنيا والآخرة. فإذا كان الفقير، الفقير يعطى منها، الفقير لماذا نعطيه من الزكاة؟ لإحياء بدنه، علشان يعبد الله عز وجل، لإحياء بدنه. فأعطاه الكافر الذي يرجى إسلامه من باب أولى، ولو كان غني، كافر ولو كان غني، لكن لأننا نرجو إسلامه فإننا نعطيه من الزكاة، ولذلك قلنا نرجو إسلامه. أي من لا يرجى إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى أملا في إسلامه، بل لا بد أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه. يعني مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين، أو أنه يطلب كتبا، أو ما أشبه ذلك. والرجاء لا يكون إلا على أساس، لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو متخيل في نفسه. فهذا المؤلف قلوبهم، إذا كان نرجو أن يسلم، هو كافر لكن نرجو أن يسلم وفيه قرائن تدل على أنه يميل إلى الإسلام، نشجعه للإسلام وللإيمان، ونعطيه أيضا من هذه الزكاة. والكافر الآخر نعطيه من الزكاة لأجل يكف عنا شره، نخاف من شره بأن يكون شرير وعنده قوة يعتدي على المسلمين ويعتدي على أموال المسلمين وأعراضهم وقطع الطريق أو إفساد ذات البين وما أشبه ذلك، هذا نعطيه ليكف شره عن المسلمين، فإن استطعنا كف شره بالقوة ما نعطيه، إن استطعنا أن نكف شره بالقوة نقابل قوة بدلا من قوة فلا نعطيه، لا حاجة إلى إعطائه. أما إذا كنا لا نستطيع مقابلة قوته فنحن نعطيه ليكف شره. أيضا الثالث يرجى بعطيته قوة إيمانه، بحيث يكون رجل ضعيف الإيمان عنده تهاون في الصلاة وفي الصدقة وفي الزكاة وفي الحج وفي الصيام ونحو ذلك، نحن نعطيه ليحفظ بدنه، وأيضا نعطيه لحفظ الدين وحياته من باب أولى. لكن هل يشترط أن يكون هذا الذي نعطيه لتأليفه أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته وفي قومه؟ المذهب عند الحنابلة أنه يشترط أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته. لماذا أن هذا شرط؟ أنه كبير، رئيس جماعة، رئيس قبيلة، رئيس عشيرة. يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى المؤلف قلوبهم إنما أعطى الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم، ولم يعطي عامة الناس، ولأن الواحد من عامة الناس لا يضر المسلمين عدم إيمانه أو ضعف إيمانه، ولا يضر المسلمين شره، لأنه من الممكن أن نحبسه أو نضربه أو نقيم الحد عليه، بخلاف الكبرى والوجهاء فإنه يتعذر ذلك في حقهم، فيعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم. هذا حقيقة ظاهر في بعض المسائل التي عدها المؤلف، وهي كف الشر. فمثلا كف الشر إذا كان من واحد غير ذي أهمية وليس مطاعا ولا سيدا فإننا لا نحتاج أن نعطيه من الزكاة. أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام فالقول بأنه يعطى من لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته لذلك قول قوي، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الذين أسلموا وأمن شرهم ليزداد إيمانهم، حتى صرح عليه الصلاة والسلام بأنه يعطي أقواما وغيرهم أحب إليه مخافة أن يكبهم الله في النار. لكن ما هي العلة يا إخوان؟ يهمنا الذي يهمنا فقط أن الناس لا يقفون أمام المسلمين، لا يؤذون المسلمين، لا يؤذون من يقول لا إله إلا الله، سواء كانوا كفارا أو غيرهم، لأن الدين يقول، ربنا يقول لا إكراه في الدين. المهم أنك لا تؤذي المسلمين ولا تقف أمام الدعوة، ولذا حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: رأيت كلام لشيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية ظاهره أنه يجوز أن يعطى المؤلف ولو لمصلحته الخاصة، وعلل بأنه إذا كان الفقير يعطى لقوة بدنه فضعيف الإيمان أحوج إلى الإعانة. الذي نرجو إسلامه لماذا نعطيه؟ أو نعطيه كثيرا أو قليلا؟ الذي نرجو إسلامه هل نعطيه كثير أو نعطيه قليل؟ الحكم يا إخوان معلق بوصف، إذا كان الحكم معلق بوصف يثبت ما دام الوصف باقيا، فيعطى من الزكاة ما يتحقق تأليفه به. فإذا مال إلى الإسلام مثلا وعرفنا منه قوة الإيمان أو كف شره إذا كان من السادة المطاعين في عشائرهم فإننا لا نعطيه، لأن ما علق بوصف يثبت بثبوته ويزول بزواله. طيب هؤلاء هل يعطون لحاجتهم أو للحاجة إليهم؟ هل نعطيهم من الزكاة لأنهم محتاجين، أو أنا نعطيهم من الزكاة لأننا نحتاج إليهم؟ منهم من يعطى لحاجته، ومنهم من يعطى لحاجة المسلمين إليه. فمن يعطى لكف شره هذا ليس لحاجته، بل لحاجتنا لدفع شره. ومن يعطى لقوة إيمانه أو رجاء إسلامه فهذا يعطى لحاجته، لكن ليست لحاجة النفقة والمال، بل لحاجة أخرى وهي قوة إيمانه ورجاء إسلامه. لكن إذا كان المسلمون أقوياء، إذا كان المسلمون أقوياء كما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يمكن أن نترك هذا القسم من أصناف الزكاة ونرده للفقراء والمساكين. ولذلك إذا كان العدل، إذا أقيم العدل في الدولة قد لا يجد فقيرا يأخذ الزكاة، كما كان في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ما عاش إلا مدة يسيرة، ولكن كانوا يبحثون عن أهل الزكاة ما يجدون أحد، كل الناس أغنياء. قلنا أهل الزكاة من هم؟ الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلف قلوبهم. الخامس الرقاب. الخامس الرقاب، من هم الرقاب؟ كما قال الله عز وجل: وفي الرقاب. الرقاب يا إخوان أنواع. الرقيق الآن غير موجود، لكن ربما يوجد في وقت من الأوقات، ولذا يجب على المسلمين أن يعرفوا أحكام الشريعة. كان الرقيق كثيرا في عهد السلف الصالح، كان الرقيق كثيرا لأن الجهاد كان قائم، وكانوا ينتصرون على الكفار، ويكون هناك أرقاء منهم، حتى أن بعضهم يكون عنده 1000 رقيق، يكون عنده 1000 رقيق، لأن الإسلام عزيز والجهاد قوي. ولذلك إذا انتصرت على الكافر، أيهما أولى؟ قتله وإلا رقه؟ رقه. لماذا؟ لأجل أنه قد يسلم وقد يهديه الله للإسلام. ولذا عندنا الأرقاء المكاتبون، يعني عندك رقيق، عندك رقيق، هذا الرقيق يريد أن يشتري نفسه، يريد أن يشتري نفسه، يقول أنا أريد أن أشتري نفسي، لكن الرقيق معروف ليس عنده مال، فيأخذ يشتري نفسه بالتقسيط، كل شهر يتركه يشتغل، وكل شهر يدفع لسيده مبلغ من المال. ولذلك المقصود بالمكاتبين الأرقاء، هؤلاء نصرف لهم من الزكاة، نعطي الرقيق المكاتب مالا. والمكاتب عرفنا أنه الذي اشترى نفسه من سيده، وهو مأخوذ من الكتابة، لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد والعبد. طيب كم يعطى هذا المكاتب؟ قال لسيده: يا سيدي أنا أريد أن أكون حر وأنا أشتري نفسي. اتفق مع سيده أنه كل شهر يدفع 1000 ريال لسيده، وأنه يشتري نفسه 10,000 ريال، كل شهر يدفع لسيده 1000 ريال. لكن كم نعطي هذا المكاتب؟ يأتينا يقول: أنا كاتبت سيدي فأعطوني من الزكاة. يعطى ما يحصل به الوفاء، يعطى ما يحصل به الوفاء. شوفوا يا إخوان، حب الإسلام لتحرير الرقاب، حب الإسلام لتحرير الرقيق، هذا جيد، بعكس حب الكفار. الكفار لا يحبونها، وليست عندهم هذه الكفارات من عتق الأرقاء. ولذلك رؤساء بريطانيا وهؤلاء الذين أخذوا بريطانيا ما كانوا أغنياء إلا بسبب الرقيق، يبيعون ويشترون فيهم. لكن هذا الرقيق المكاتب إذا جاءنا وقال: أنا اشتريت نفسي من سيدي، نعطيه. مثاله: اشترى عبد نفسه من سيده 10,000 ريال، يدفع منها 5 بعد 6 أشهر، و5 بعد 6 أشهر أخرى. هنا نعطيه 5,000 للأجل الأول، و5,000 للأجل الثاني، وانتهى. والمكاتب يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده، ويجوز أيضا أن نعطي سيده قضاء عنه. ما هو الدليل؟ الله قال وفي الرقاب، وفي الرقاب في، يقول العلماء علماء اللغة العربية ظرفية، ولم يقل وللرقاب. إذا قال للرقاب هذا تمليك، سلم الفلوس بيده، لكن إذا قال في الرقاب يجوز أن تسلمها بيده ويجوز أن تسلمها لغيره. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب. ولذا قال العلماء أنه يجوز أن نعطي هذا المبلغ بيده ويجوز أن نعطي هذا المبلغ سيده، لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي الرقاب ولم يقل للرقاب، بخلاف ما تقدم الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلف قلوبهم، هؤلاء يعطون تمليكا بأيديهم لأن استحقاقهم كان باللام، استحقاقهم كان باللام، واللام للتمليك كما يقول أهل اللغة العربية. وأما الرقاب فجاء استحقاقهم بفي الدالة على الظرفية ولا يشترط فيها التمليك. ولذا يجوز أن تذهب إلى السيد وتقول قد كاتبت عبدك على 10,000، هذه 10,000 وإن لم يعلم العبد. لكن لو أعطينا المكاتب مالا ليؤدي دين كتابته ثم اغتنى قبل أن يؤدي الكتابة، فإنه نقول رد المال إلينا. مثلا وفقه الله واشترى أرضا ب1,000 ريال، بعد مدة هذه الأرض بلغت 20,000 ريال، باعها، نقول أيضا الذي أخذت من الزكاة رده إلينا، أنت الآن صرت غني. فإذا كنت غني نعطي هذا المال غيرك الذين يستحقون. فهذه يا إخوان الزكاة نشتري منها المكاتب، نعطيه ما كاتب سيده عليه، وأيضا يفك منها الأسير المسلم، الأسر، أنتم تعرفون الأسر تارة يكون بالقتال وتارة يكون بالاغتصاب، وهو ما يسمى في العرف الحاضر الاختطاف، الاختطاف، من اختطف، اختطف إنسانا هذا يعتبر عندهم أسير، كيف نفكه؟ نفكه من الزكاة. ولذا لكن المؤلف رحمه الله اشترط شرط وهو أن يكون مسلما. الأسير الذي نفديه من الزكاة لا بد أن يكون مسلما، فلو أسر معاهد أو ذمي فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة في فكه، لأن حرمة المعاهد والذمي أدنى من حرمة المسلم. لكن إذا قال قائل هذا خلاف ظاهر الآية، لأن الرقيق في اللغة العربية اسم للعبد الرقيق كقوله تعالى فتحرير رقبة، فكيف يفك منها الأسير؟ الذين قالوا بجواز ذلك عللوا بما يلي: أولا إن في ذلك دفعا لحاجته كدفع حاجة الفقير، ثانيا أنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية ففك بدن الأسير أولى، لأنه في محنة أشد من رق العبودية وهي محنة الأسر، وأنه معرض للقتل لا سيما إن هدد الآسر بقتله إن لم يدفع إليه مالا. لكن من الذي يعطي المال عند فك الأسير؟ نعطيه الآسر، نعطيه الذي أسره. هذان نوعان من الرق وهما فك الأسير والمكاتب. إذن بقي عندنا نوعان، ما هما؟ نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه، كما كان في عهد عمر بن عبد العزيز الأصحاب الذين جمعوا الزكوات جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز: ما وجدنا فقراء يا أمير المؤمنين، البيوت امتلأت من الأموال، كيف نفعل بهذه الزكاة؟ قال: ابحثوا عن الأرقاء، اشتروهم واعتقوهم، اشتروهم واعتقوهم. فهنا نشتري من الزكاة أرقا فنعتقه، وهذا جائز لأنه داخل في عموم قوله تعالى وفي الرقاب، فيشمل هذه الصورة، ولا سيما إذا كان هذا عند سيد يؤذيه أو عند سيد لا يؤمن عليه فإنه يشترى من الزكاة ويعتق. إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة هل يجزي هذا؟ يعني أنا عندي عبد وعندي زكاة، فأنا أعتق هذا العبد من بدلاً من أن أخرج الزكاة، لا يجزي. لماذا؟ لأن هذا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقير فيسقطه عنه ويحسبه من الزكاة، وهذا لا يجوز. يعني مثلاً أنت أعطيت فقير 1000 ريال سلفة، وبعد سنتين ما رد عليك هذه السلفة، قلت هذه زكاة سامحتك فيها، ما ينفع، ما يصح، كأنك رديت الفلوس على نفسك. لكن أنت أعطه الزكاة ثم هو إذا أراد أن يبرئ ذمته يردها عليك. ولذا عندنا يا إخوان في كما قال الله عز وجل وفي الرقاب 4 أنواع: المكاتب، عرفنا المكاتب أنه الرقيق الذي يشتري نفسه من سيده، هذا نعطيه ونفك رقبته. الأسير المسلم الرقيق الذي نشتريه فنعتقه، هذه الصور الثلاث كلها جائزة. أيضا الرقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، هذه لا تجوز. وكذلك الغريق، لو أن إنسانا غرق في البحر أو غرق في نهر أو غرق في بئر، إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال، فالظاهر أننا نعطيه من الزكاة لأنه يشبه الأسير، لأن المسألة عند أهل العلم لا تختص بالأرقاء، فالظاهر أنها تشمل كل ما فيه نجاة. السادس من أهل الزكاة الغارم لإصلاح ذات البين، الغارم لإصلاح ذات البين، كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. من هم الغارمين؟ الغارم لإصلاح ذات البين، الغارم من لحقه الغرم. ما هو الغرم؟ الضمان والإلزام بالمال وما أشبه ذلك، يعني عليه ديون، لزمه ديون. ولذلك الغارم نوعان: غارم لإصلاح ذات البين، وغارم لنفسه، يعني إنسان يصلح بين قبيلتين أو يصلح بين شخصين ويعطيهم مالا لأجل يصلحون، هذا أيضا غارم لإصلاح ذات البين. وإصلاح ذات البين ديننا دين الإسلام، لا يريد أن يكون بين المسلمين عداوة ولا بغضاء، كلهم أحبة، بعضهم يحب بعض. فإذا كان بين عشيرتين أو قبيلتين أو شخصين عداوة، وتدخل إنسان وأرضاهما بالمال، هذا غارم لإصلاح ذات البين. ولذلك إصلاح ذات البين يا إخوان مهم جدا. ولذا قال العلماء رحمهم الله أن إصلاح ذات البين أفضل من نوافل الصيام والصلاة. فإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة بقدر ما دفع. أنا دفعت 20,000 ريال، نعطيه من الزكاة 20,000 ريال لأنه أصلح بين الناس. ولو كان غني، نعم ولو كان غني نعطيه ولو كان غني. والغارم الثاني الذي عليه دين، فالغارم نوعان: غارم لغيره لإصلاح ذات البين، وغارم لنفسه. فالغارم لنفسه هذا الذي عليه ديون، لكن الديون حق وليس الديون إسراف أو ديون تلاعب، يشتري الأشياء وهو لا يحتاجها، وإنما عليه ديون اشترى أخذها بحق، فهذا نوفي عنه ديونه. لكن ما معنى إصلاح ذات البين؟ غارم لإصلاح ذات البين. البين معنى كلمة البين يا إخوان هو الوصل، وقيل القطيعة فيكون من باب الأضداد، واللغة العربية غنية أحيانا وفقيرة أحيانا، تكون غنية في الأسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى عدة ألفاظ، وتكون قرينة في الألفاظ المشتركة، فقيرة في الألفاظ المشتركة إذا كان اللفظ واحدا وله عدة معان، وهذا يعني فقرها حيث تواردت المعاني المتعددة على لفظ واحد. فالبين يجوز أن يكون من البينونة وهي الانفصال، فيكون المعنى إصلاح القطع، ويجوز أن يكون من الوصل يعني إصلاح ذات الوصل، أي ما يحتاج إلى وصل. على كل حال إصلاح ذات البين نريد أن نعرفه أنه يكون بين جماعة وأخرى عداوة وفتنة، فيأتي آخر ويصلح بينهم، لكن قد لا يتمكن من الإصلاح إلا ببذل المال، فيقول أنا ألتزم لكل واحدة منكم ب10,000 ريال بشرط الصلح، ويوافقون على ذلك، فيعطي هذا الرجل، يعطى هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح، فيعطى 20,000، وإذا وفى من ماله فإنه لا يعطى، لأنه إذا وفى من ماله لا يكون غارم. عرفنا الغارم الذي عليه دين، تحمل دين، ولكن ينبغي التفصيل، فيقال يعطى من الزكاة في حالين: إذا لم يوفي من ماله فهذا ذمته مشغولة فلا بد أن نفكه، إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة لأجل ألا نسد باب الإصلاح. وقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والحال تقتضي الدفع فورا، الحال تقتضي الدفع فورا، وفي حالين لا يعطى فيهما من الزكاة: إذا دفع من ماله بنية التقرب لله لأنه أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه، إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة هنا لا نعطيه. ولذا قال: الغارم للإصلاح يعطى من الزكاة إذا أراد الرجوع أو كان ذمته مشغولة نعطيه ولو كان غني، لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه علشان يصلح بين الآخرين، يستمر في هذه الدعوة. ولذا في بعض الجهات وفي بعض الدول وخاصة الأقليات الإسلامية يكون بين المسلمين فتنة، ربما يكون بينهم قتل، نسأل الله العافية، لأن الشيطان يا إخوان يلعب، ربما يكون بينهم. ولذلك بعض إخواننا وفقهم الله إذا رأوا الجيران بينهم فتنة وبينهم غضب ذهبوا إليهم وذبحوا بقرة وقالوا: نريد أن نصلح بينكم. يأكلون هذه البقرة، لحم هذه البقرة، ثم يعطي هؤلاء 1,000 ويعطي هؤلاء 1,000 ويصطلحون وينتهون. هذا نشجعه، نشجع الذي يصلح بين الناس ويسعى للإصلاح بين الناس ونعطيه من الزكاة ولو كان غني. ولذلك هناك النوع الأول: إصلاح غارم لإصلاح ذات البين، يعني أخذ ديون لإصلاح ذات البين. والنوع الثاني من أنواع الغارم من هو؟ الغارم لنفسه، أي لشيء يخصه، نعطيه مع الفقر. والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول، فالفقر هنا العجز عن الوفاء، مسكين أخونا مسلم عليه ديون، عليه ديون لا يستطيع الوفاء في هذه الديون، وإن كان عنده ما يكفيه من الأكل والسكن ويكفي عياله، لكن نعطيه من الزكاة إذا كان عليه ديون ولا يستطيع وفاءها. يعني لو قدرنا شخص عليه 10,000 ريال وراتبه 1000 ريال في الشهر، ومؤنته كل شهر 1000 ريال، فهل ندفع عنه 10,000 ريال هذا الدين؟ نعم ندفع عنه 10,000 ريال، لأنه الآن فقير بالنسبة للدين، مع أن هذا 1000 الراتب يكفيه، يكفيه في أكله، لكن لا يستطيع وفاء الدين، فنحن نعطيه من الزكاة لأن راتبه لا يكفيه. طيب، هل يجوز أن نذهب إلى الدائن الذي يطلبه الفلوس ونعطيه ماله دون علم المدين؟ يعني هذا عليه ديون، فقير وعليه ديون وعنده ما يكفيه، هل نذهب إلى صاحب الدين ونقول فلان أنت تطلبه 5,000 ريال، هذه 5,000 ريال هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نعم هذا يجوز، لأن هذا داخل في قوله تعالى وفي الرقاب، فهو مجرور بفي والغارمين، عطف على الرقاب والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف، فالتقدير وفي الغارمين، وفي لا تدل على التمليك، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه. لكن الأولى والأفضل أن نسلمها للغارم ونعطيه إياها ليدفعها إلى الغريم، أو ندفعها مباشرة للغريم؟ الجواب هذا فيه تفصيل. إن كان الغارم ثقة حريصا على وفاء دينه، فالأفضل بلا شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يذم أمام الناس. وإن كان يخشى أن يفسد هذه الأموال فإننا لا نعطيه، بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه. لكن من عليه ديون في محرم، من عليه ديون لأجل استعمال المحرم، يعني يستعمل المحرمات، نسأل الله العافية، وهو مسلم، هل نعطيه من الزكاة؟ إن تاب أعطيناه، إن تاب أعطيناه، وإن لم يتب لا نعطيه. مثلا هذا عليه ديون لكنه مسرف في شرب الدخان، مسرف في أمور أخرى، نقول له أنت مسلم ونعطيك من الزكاة، لكن إذا تبت من هذا العمل، فإذا تاب أعطيناه، وإذا لم يتب لم نعطه، لأننا لو أعطيناه الزكاة بإعانة على المحرم، والإعانة على المحرم لا تجوز. ولذلك لو أعطيناه أيضا استدان مرة أخرى واستمر على هذا العمل، نسأل الله العافية. فإذا كان الذي عليه ديون في حلال فإننا نعطيه من الزكاة ما يسدد به ديونه، وإن كان هذه الديون في محرم فإننا لا نعطيه من الزكاة إلا إذا تاب. طيب، هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ رجل ميت وعليه دين، هل نقضي دينه من الزكاة إذا كان له تركة؟ إذا كان له تركة فهو غني بتركته، قبل توزيع التركة لا بد أن تسدد الديون ويدفع منها، والصحيح أنه لا يقضى دين الميت منها، الصحيح أنه لا يقضى دين الميت منها. وقد حكاه أبو عبيد في الأموال، وابن عبد البر من علماء المالكية قال إجماع، لكن المسألة ليست إجماع، فيه خلاف، إلا أنه في نظرنا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضعيف. والعجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوز أن تقضى ديون الأموات من الزكاة، وحكاه وجها في مذهب الإمام أحمد، واستدل بقوله تعالى والغارمين، فلم يعتبر التمليك وإنما اعتبر إبراء الذمة، فالميت أولى بإبراء الذمة من الحي. لكن القول الأول أرجح. ما هو القول الأول؟ ما نعطيه من الزكاة، الميت ما نعطيه من الزكاة. والدين يا أخوان مهم، الدين عظيم، لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بالدين، لا ينبغي. كثير من الناس لا يفكرون في الدين، الدين مسألته مسألة عظيمة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بداية حياته إذا جاءه رجل ميت يصلي عليه سأل هل عليه دين؟ إذا قالوا نعم عليه دين قال صلوا على صاحبكم، لا يصلي عليه. كل هذا يخوف من الدين، ينفرنا من الدين. لا تتساهل بالدين، تموت وأنت عليك دين، ربما لا يسدد أحد هذا الدين، ويوم القيامة يؤخذ من حسناتك، ما في عندك فلوس. يوم القيامة يؤخذ من حسناتك، ما عندك إلا هذه الحسنات. وكل إنسان حريص على هذه الحسنات التي حصلها في هذه الدنيا، الصلاة والصيام والصدقات وما إلى ذلك. ما في عندك شفاعة، ما في عندك أحد يساعدك. ولذا يوم القيامة حتى ابنك أحب الناس إليك تقول أعطني حسنة واحدة، يقول لا أنا أحق بها يا أبتي. زوجتك تقول أعطني منها، تقول لا أنا أحق بها. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يحذر الديون، احذر الديون، لأن يوم القيامة يؤخذ من حسناتك. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة في يوم من الأيام قال من المفلس، من هو المفلس؟ يسأل الصحابة، قال الصحابة رضوان الله عليهم المفلس من ما في عنده مال، ما عنده فلوس، هذا هو المفلس. قال لا، الذي يأتي يوم القيامة وعنده حسنات كالجبال، عنده حسنات كثيرة، ولكنه ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. ما في فلوس وإنما حسنات، حتى إذا انتهت حسناته فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه، هذا هو المفلس حقيقة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن الشهيد هل يغفر له كل الذنوب، قدم نفسه في سبيل الله، قتل شهيد في سبيل الله، قال إلا الدين، تغفر ذنوبه إلا الدين. فاحذروا الدين يا إخوان. ولذا اختلف العلماء في هذا الدين. إذا مات الإنسان هل يقضى دينه من الزكاة أو لا يقضى؟ بعض من العلماء قال إذا كان فقير ومات فإنه يقضى دينه، وآخرون من العلماء قالوا لا يقضى دينه كما عرفتم هنا. ولذلك ينبغي لنا أن نحذر الدين بشدة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله لكن القول الأول أرجح، فلا يقضى دين الميت من الزكاة للأمور التالية. إذا مات الميت أول شيء ننظر هل وصى بشيء، هل عليه ديون. قبل توزيع التركة نخرج الديون، ثم نخرج الوصية التي أوصى بها من الثلث فأقل وليس أكثر من الثلث، وبعد ذلك نوزع. إذا بقي شيء من المال نوزعه على الورثة. ولذا قال المؤلف لا يقضى دين الميت من الزكاة للأمور التالية، أن الظاهر من إعطاء الغارم أنه يزال عنه ذل الدين، لأن الدين ذل، كما قيل الدين هم في الليل وذل في النهار. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل صلى الله عليه وسلم هل ترك وفاء، فإن لم يترك لم يصلي عليه، وإن قالوا له وفاء صلى عليه. فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات. ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لو فتح هذا الباب لتعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. رابعا الميت إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أراد إتلافها فالله قد أتلفه ولم ييسر له تسديد الدين. خامسا أن ذمة الميت قد خربت بموته فلا يسمى غارما. سادسا أن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع والجشع من الورثة، فيمكن أن يجحدوا مال الميت ويقولوا هذا مدين. لكن إبراء الغريم يا إخوان، إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يعني رجل له مدين فقير، أنت تطلب رجل 1000 ريال وكان على هذا الطالب 1000 ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين 1000 ريال الذي عليه بنية الزكاة؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجزي، لا يجزي. قال شيخ الإسلام لا يجزي بلا نزاع، وذلك لوجوه. الأول أن الزكاة أخذ وإعطاء، الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذا ليس فيه أخذ. الثاني أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب، وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين. فعندي مثلا 40,000، كم زكاة 40,000؟ 1000. 40,000 زكاتها 1000 ريال، وفي ذمتي فقير لي 1000 ريال، والذي في حوزتي هو 40,000 ريال، وهي في يدي وتحت تصرفي، والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يدي. ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئا عن جيد وطيب فلا يجزي. أيضا في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد يأيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده، لأنه الآن سيسلم من تأدية 1000 ريال. طيب، إذن هل يجوز أن أبرئه من زكاة ما عنده؟ يعني لو كان لي عند رجل 40,000 ريال، فعلي أن أخرج زكاة 1000 ريال، وهذا على القول المرجوح بأن الدين على المعسر فيه زكاة، لكن الصحيح خلاف ذلك، الدين على المعسر ما فيه زكاة. فلو كان هذا الرجل معسر، فهل يجوز لي أن أسقط زكاة 1000 التي علي من الدين، فيكون الدين الذي عليه مقدار 39,000 ريال؟ أيضا هذا لا يجوز، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال يجوز، لأن الزكاة الآن من جنس المال، والمال الآن دين والزكاة دين أيضا، وهي التي أبرأته منها. فالإنسان الآن لم يتيمم الخبيث لينفق، بل زكاه من جنس ماله المزكى وهو الدين. إذن ما هو الراجح، قول ابن تيمية ولا قول الشيخ ابن عثيمين؟ رجح قول ابن تيمية، قال وهو الصحيح أنه يجوز، وهو هذا القول، وهذا الصحيح. لكن على القول الراجح وهو أن الزكاة لا تجب في الدين على المعسر، هذه الصورة لا ترد. اللهم إلا إذا وجد هذا الفقير ما يوفي به دينه آخر السنة، يعني مثلا الفقير على الفقير 40,000 ولم يجد إلا 39,000، فكان معسرا في هذه 1000، فهذا ربما نقول يجوز إسقاط الزكاة عن الدين، وفي النفس من هذا شيء، لأننا نقول أتاه الآن 39,000 نقدا، فليخرج الزكاة من هذا المال الذي أتاه. فإن قيل هذه المسألة الأخيرة ليس فيها أخذ وإعطاء، فكيف أخرجتموها؟ فالجواب هم رأوا ذلك من جنس المال الذي عليه، فصحيح أنه ليس فيها أخذ وإعطاء، ولكن فيها مواساة. صورتها إذا كان مدينا 40,000، فإذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين ولو على المعسر، فالمسألة واضحة، لأن هذا الدين يجب عليه 1000 ريال كل سنة لهذا الدين، فصار يبرئ هذا المدين، فأبرأه أول سنة 1000 ريال بنية الزكاة عما في ذمته، وفي السنة الثانية يجب عليه 1000 ريال إلا 25 ريالا، لأنه لم يبقى في ذمته إلا 39,000، وهكذا كلما دارت السنوات نقص ما عليه من الزكاة. وإذا قلنا بعدم وجوب الزكاة في الدين على المعسر فلا زكاة أصلا إلا إذا أيسر في آخر الحول، وقلنا إن الدائن إذا قبض الدين من المدين المعسر يزكيه سنة، فهنا إذا أيسر في الدين الذي عليه إلا 1000 ريال والدين 40,000، وقال الدائن أريد أن أسقط 1000 التي عليك وعجزت عنها بنية الزكاة عن الدين الذي عليك، قلنا يمكن أن نقول بالجواز. ولكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في النفس منه شيء، لأن الدائن الآن استلم الدين عينا 39,000 منها، والألف الباقي في ذمة المدين لا تجب فيه الزكاة لأنه معسر. إذن ما هو الصحيح؟ الدين على المعسر لا زكاة فيه، الدين على المعسر لا زكاة فيه إلا إذا قبضه ولو بعد 10 سنوات يزكيه لسنة واحدة. إذا كان لك دين على إنسان معسر وبقي عنده 10 سنوات، 5 سنوات، 2 سنين، لا تزكيه إلا مرة واحدة إذا قبضته. السابع في سبيل الله، أهل الزكاة السابع في سبيل الله. ما هو السبيل؟ ما هو سبيل الله؟ الطريق. السبيل هو الطريق، قال تعالى قل هذه سبيلي، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن سبيل الله في القرآن، سبيل الله في القرآن يطلق على معنيين. الأول معنى عام سبيل الله، وهو كل طريق يوصل إلى الله، كل طريق يوصل إلى الله اسمه سبيل، فيشمل كل الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة، كقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وكقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا إلى سبيل ربك. ما معنى سبيل ربك؟ يعني دينه، إلى طريقه، دينه. الثاني من معاني سبيل الله الجهاد، وهذا مثل قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، حتى قال وفي سبيل الله، والسبيل أضيفت إلى الله وإلى المؤمنين، فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حتى قال وفي سبيل الله. كيف نوفق سبيل المؤمنين وسبيل الله؟ هل بينها معارضة؟ لا، المعنى أن معنى إضافة إلى الله أنه موصل إلى الله، فمن سلك هذا السبيل أوصله إلى الله، ولأن الله هو الذي وضعه لعباده فهو منه ابتداء وإليه انتهاء. أما وإضافة السبيل إلى المؤمنين فلأنه طريقهم الذي يسلكونه، وبذلك يتبين أنه لا يتنافي بين الإضافتين. إذن من هم الذين نعطيهم من الزكاة كما قال الله في سبيل الله؟ من هم الذين في سبيل الله؟ أول شيء الغزاة، الذين يجاهدون في سبيل الله، هذا الشرط الأول، أن يكونوا يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. أيضا قال المتطوعة، بخلاف غير المتطوعين، بعض من العساكر عندهم رواتب، لكن هؤلاء الذين نعطيهم من الزكاة أنهم المجاهدون المتطوعون، يعني الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم نصيب من بيت المال، فهم متبرعون، فهؤلاء يكون إعطاؤهم لدفع حاجتهم وللحاجة إليهم، فيعطون ما يكفيهم لجهادهم. هذا معنى قوله تعالى وفي سبيل الله. ولذلك جعل المؤلف هذه الظرفية للمقاتل لا لنفس الطريق. فالآية معناها على كلام المؤلف الغازون المجاهدون في سبيل الله، فخص المؤلف رحمه الله في سبيل الله بالغزاة الذين ليس لهم ديوان، أي ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه على غزوهم. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. لكن لماذا خصصه لوجوه؟ الوجه الأول أنه جعل في سبيل الله الجهاد فقط. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نكمله غدا بعد صلاة العشاء.